الزمان السابق على حد سواء، وهو عدم البيان وعدم العلم، فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف، لأن المناط في قبح التكليف هو عدم البيان عدم العلم، وهو موجود في كلا الطرفين، فلا شك في جريان البراءة حتى يستصحب بقاء البراءة ظاهرا، فلا شك في البراءة حتى يستصحب جريان البراءة. فإن قلت لنا أن نجري الاستصحاب في الحكم لا في البراءة، فإننا ببركة تطبيق البراءة العقلية في الزمان السابق قبل الشريعة مثلا، واحتملنا أننا مكلفين ولو احتمالا، فنقول قبح العقاب بلا بيان، وأثبتنا ببركة قبح العقاب بلا بيان عدم وجوب غسل الجمعة. فلو شككنا بعد ذلك هل يجب غسل الجمعة أو لا، نستصحب عدم وجوب غسل الجمعة. فليس مصب الاستصحاب إبقاء البراءة العقلية، بل مصب الاستصحاب عدم الحكم. فيقول الشيخ لو أريد إثبات عدم الحكم ببركة الاستصحاب فإنه بالإضافة إلى أن هذا خارج عن محل البحث، لأن محل بحثنا الآن في إجراء نفس البراءة العقلية، فإنه لا أثر لإثبات واقع عدم وجوب غسل الجمعة، فإنه ما هو غرضك من الاستصحاب المذكور؟ ليس الغرض من الاستصحاب المذكور وهو إثبات عدم وجوب غسل الجمعة إلا بيان المعذرية، ليس الأثر من إثبات عدم الحكم إلا ترتيب آثار عدم الحكم، وإلا عدم الحكم في حد ذاتها بلا ترتيب آثار لا أثر لها، وثبت عدم الحكم بعدين. إذن غرضك من استصحاب عدم الحكم التوصل إلى الآثار، والمفروض أن الأثر وهو المعذرية محرز بالوجدان لقبح العقاب بلا بيان، فلا حاجة إلى استصحاب عدم الحكم لترتيب الأثر، فإن هذا لغو، لأن آثار عدم الحكم ثابتة بمجرد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. وإن كان هو الشيخ يقول يعني هم استصحاب هذا مو صحيح، لأن هذا حكم شرعي مستند إلى حكم عقلي، وقد درسنا أن الأحكام الشرعية المستندة إلى أحكام عقلية لا يجري فيها الاستصحاب، ولكن لو أريد إثباته فإنه لغو بغض النظر عن الأحكام السابقة، فإنه لغو. وهذا الذي ذكرناه يأتي أيضا فيما لو فرض بل الغرض إجراء قاعدة الاشتغال، نفس الكلام. فإنه لو كنا نحرز في زمان سابق أن المكلف، أمس ذكرنا هذا المطلب صحيح، مشتغلة عمدته بالصلاة إلى القبلة، عندما زالت الشمس صلي إلى القبلة، فقام المكلف وصلى بأحد الاتجاهات الأربعة، وبعدما صلى شك هل تحقق الامتثال أو لم يتحقق الامتثال، فحينئذ قد يقول نجري قاعدة الاشتغال فنستصحب بقاء اشتغال العمدة بالتكليف. نقول الكلام هو الكلام، اشتغال العمدة لا يحتاج إثباتها إلى إبقاء الاشتغال ظاهرا، لأن موضوع قاعدة الاشتغال الشك في الامتثال، وأنت تحرز الآن الشك في الامتثال، فيتحقق حينئذ موضوع قائلة الاشتغال حقيقتان، لا معنى لإبقائها ظاهرا. ولو أراد شخص نفس الفكرة جريان الاستصحاب في الحوض بأن يقول أستصحب بقاء الحوض وهو وجوب الصلاة إلى القبلة، هو يحكم شرعي بعد عقلي، فماذا تقولون؟ قال ما هو غرضك من إجراء الاستصحاب؟ إن كان غرضك من الاستصحاب فقط إثبات الاشتغال هذا لا يصح، لأن موضوع الاشتغال ليس هو واقع ثبوت وجود الصلاة، بل يكفي الشك في الامتثال لإجراء قاعدة الاشتغال. وإن كان غرضك من إجراء استصحاب بقاء الوجوب هو أن الذي أتى به ليس صلاة إلى القبلة، وإنما هو صلاة إلى القبلة هو الباقي، فهذا أصلا مثبت صحيح. لازم جريان استصحاب بقاء التكليف أن الذي أتى به سابقا ليس هو صلاة إلى القبلة، وإنما هو الباقي هو الصلاة إلى القبلة، وهذا أصلا مثبت وليس بحكم حجة. قال نقرأ من قبل مثال الأول عشان يصير سبك في الجمهور. مثال الأول: ما إذا قطع بالبراءة، البراءة العقلية، عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشر أو قبل العثور على الشر، فإن مجرد الشك الجواب في حصول الاشتغال أصل التكليف واشتغال العهدة كاف في حكم العقل بالبراءة. أشك أن اشتغلت عهدتي أو لا، شك في أصل الاشتغال أصل التكليف، ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها إلى موضوع متنقح في الواقع. إذا كان موضوع متنقح ثبتت البراءة واقعا، لا معنى لإثبات الاستصحاب بالبراءة ظاهرا. فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما، لكون المناط في القبح عدم، أي القبح العقاب بلا كلام. نعم لو أريد إثبات عدم الحكم، عدم وجوب غسل الجمعة، أمكن إثباته باستصحاب عدمه، ولكن ما هو الأثر؟ في حد ذاته ما هو مشكلة، ولكن المقصود من استصحابه ليس إلا ترتيب آثار عدم الحكم، وإلا شنو انتظرت تثبت عدم الحكم وبعدين؟ ترتيب آثار عدم الحكم وبعدين؟ تثبت المعذرية. وليس المقصود الغرض والفائدة من الاستصحاب إلا ترتيب آثار عدم الحكم، وليس إلا عدم الاشتغال، هذا الأثر مالت المعذرية الذي هو موضوع نفس الشك. فليش تنقح عدم الشك في الحكم كافي؟ فليش تنقح تواقع عدم الحكم كما ذكرناه الذي يحكم به العقل في زمان الشك، فهو من آثار الشك لا المشكوك المستصحب، فهذا من آثار نفس الشك لا من آثار المشكوك. ما هو المشكوك؟ عدم الحكم المستصحب. ومثال الثاني: إذا حكم العقل عند اشتباه المكلف بوجوب السورة في الصلاة، أنا أعلم بوجوب الصلاة ولكن المكلف به هو وجوب الصلاة مع السورة أو لا، فإذا قام المكلف وأتى بالصلاة بلا سورة أشك هل تحقق الامتثال أو لا. هذا المثال مبني شيخنا على أن الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين مجرى لقاعدة شنو؟ اشتغال. إذا شككت في السورة أو لا شككت في الجزئية، إذا أرجعنا الشك في الجزئية إلى ماذا؟ إلى قاعدة الاشتغال والشك في المكلف. يصح هذا المثال؟ وإلا لو أرجعناه إلى الشك في أصل التكليف الزائد، بلي فإن هذا نقول يكون مثال للبراءة لا مثال إلى الاشتغال. على المبنى قال: عند اشتباه المكلف به بوجوب السورة في الصلاة ووجوب الصلاة إلى أربع جهات. فضل مثالين: شبه حكمية وشبه موضوعية. الأول شبه حكمية، الثاني شبه موضوعية. ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الصف البلف الشبهة المحصورات. ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقع، صلى إلى أحد الاتجاهات، صلى بلا سورة، اجتنب عن أحد الإناءين. ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقع وسقوطه، كأن صلى بلا سورة فشك، أو إلى بعض الجهات، أو اجتنب أحدهما. بعدما اجتنب أحدهما أشوف في بقاء التكليف في الآخر. فربما تمسك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقن سابقا. وفيه أن الحكم السابق لم يكن إلا بحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن التكليف المعلوم في زمانه. هو بعينه موجود في هذا الزمان، الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، وما زال عندك اشتغال يقيني، ما حصل فراغ يقيني. نعم، ما هو الفرق؟ نعم، الفرق بين هذا الزمان الذي اقتحم فيه بعض الأطراف، أتى ببعض الأطراف المحتملة، صلى بلا سورة، صلى في أحد الاتجاهات، والزمان السابق، ما هو؟ حصول العلم بوجود التكليف فعلا بالواقع بالسابق، يعني ما صلى إلى أي اتجاه، وعدم العلم به في هذا الزمن بعدما صلى صلاة واحدة. لا أعلم الآن بالاشتغال اليقيني، ولكن الاشتغال قد تنجز في رتبة سابقة فيقتضي ذاك الفراغ اليقيني. أما اشتغلت عمدتك قبل أن تأتي، قبل أن تأتي بهذا الفرد، قبل أن تأتي بالصلاة باتجاه هذا باتجاه اليمين، أما كان عندك اشتغال يقيني، ذاك الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا لا يؤثر في حكم العقل المذكور، إذ يكفي في حكم العقل العلم بالتكليف الواقعي. أنا ما متى ما اشتغلت العهدة بتكليف واقعي لابد أن تفرق عهدتك. نعم، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي. أشك أن الواجب الواقعي هل أتيت به أو لا؟ أستصحب عدم فعل الواجب الواقعي. مش قصد عدم فعل، يعني عدم سقوطه عن واضح، عدم سقوط يعني الواجب الواقعي اللي كنت أعلم، بل أجري استصحاب شنو؟ عدم السقوط، عدم المسقطية، واضح، أو بقاء الواجب الواقعي، ما زال باقيا ذاك الواجب الواقعي اللي اشتغلت له، صلي إلى القبلة ما زال باقيا. لكنه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة، لا من باب الأصل المثبت، لازم عدم فعل الواجب الواقعي أو عدم السقوط أو بقاء كذا، لازمه الإتيان بالصلاة مع السورة. والصلاة بعد عبارة والصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي، الأمثلة الثلاثة، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. هذا هم من التأمل، هذا هم أصلا مثبت بذكر العالم أن ما هو المستصحب؟ عدم فعل الواجب، لازمه تحصيل البراءة من الواقع، لا هو عينه، فيكون هذا أيضا من باب الأصل الأصل المثبت، بل يقضي بوجوب، يعني ما في ملازمة شرعية، هي ملازمة عقلية. لو كان ملازمة شرعية نعم هناك دليل فشرعي يدل على أنه كلما لم يسقط أو كلما بقي الأمر السابق فإنه يجب تحصيل البراءة، نعم، ولكن هذه ملازمات عقلية عقلية. لكن مجرد ذلك، أي ذلك، لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي يقتضي اليقين بالبراءة الصلاه الى الجهه الباقيه. ما هو الذي يقتضي اليقين بالبراءة؟ ان تاتي ان تصلي مع السوره، انت كثير مطلع عباراته، ان تصلي الى الجهه الباقيه. هذا الاستصحاب لا يثبت وجوب الصلاه في الجهه الباقيه. لو الشيخ حب تحذيره شوي، يعني تحذيره صحيح لكنه يعني يخفى على قد يخفى، لكن مجرد ذلك اي ذلك استصحاب او وجوب تحصيل البراءه من الواقع لا يثبت وجوب الاتيان. بماذا؟ بذاك الطرف، بما يقضي اليقين بالبراءه. ما هو الذي يقضي اليقين بالبراءه؟ الصلاه الى الجهات الباقيه، الصلاه مع السوره، الا على القول بالاصل المثبت او بضمينه حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين نجري استصحاب عدم سقوط او عدم فعل الواجب، ونضم الى ذلك حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين. فمرجع هذا الى ذاك شنو شيخنا؟ انه يجب الاتيان بالصلاه بل في الجهه السابقه. هم ذكر الاعلام ان ضم حكم العقل يرجع الى هذا الاصل المثبت، لبان يرجع الى الاصل المثبت، لأن أصل المثبت يرجع إلى ضم حكم العقل، والأول ما لا نقول به، والثاني أي الثاني؟ ثاني بعينه موجود في محل الشك من دون صحيح حكم العقل بوجود تحصيل اليقين، يكفي فيه الشك دون الحاجة إلى الاستصحاب. واضح عبارة؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث. التنبيه الرابع، هذا التنبيه الرابع يتعرض المصنف فيه إلى الاستصحاب التعليقي الذي هو محل خلاف كثير بين الأصوليين، حيث ذهب الشيخ الأعظم وتبعه الآخون على جريان الاستصحاب التعليقي، ولكن الميرزا النائيني وتلامذته كالسيد الخوئي قدس سره لم يقبل جريان الاستصحاب التعليقي، وإن اختلفت النكات والأسباب. ولتوضيح المطلب نمهد لي مقدمتين. المقدمة الأولى ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول قبل الدخول في البحث كمقدمات، وحاصلها أن العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على أقسام ثلاثة. القسم الأول، تارة يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى واقع المعنوان وحقيقة المعنوان بلا دخل للعنوان في ثبوت الحكم، بحيث إن المرتكز العرفي يفهم من الدليل الدال على ثبوت الحكم للموضوع أن الحكم ثابت للمشار إليه بالعنوان لحقيقة المعنوان بلا دخل للعنوان في ثبوت الحكم. واضح؟ كما لو قال قلد الجالس هنا في المسجد، فإن كونه متلبسا بعنوان جالس في المسجد لا موضوعية له بلا إشكال بحسب الارتكازات في كون في موضوع وجوب التقليد، وإنما هو عنوان مشير يراد به الإشارة إلى الموضوع الواقعي، وهو زرارة بن العيان يونس بن عبد الرحمن. وكذا قد يقال مثلا عندما إذا قال الشارع كفر بإعطاء الحنطة أو في الحنطة زكاة، فإنه هناك مادة ومعنون وتارة يعنون بعنوان دقيق وتارة عجين بالتفتين، وكل هذه حالات إلى موضوع واحد بالتفتين مفرد. والعرف يقول أنه أن ما هو موضوع الأثار لا خصوصية تعنون بعنوان حنطة دون دقيق دون عجين، وإنما المبحوث هي المادة المحفوظة في هذه العناوين والحالات المتبدلة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عكس الأولى. نعلم بحسب المرتكزات أو أصالة الموضوعية بدخالة العنوان في الحق، وأن الحكم يدور مدار العنوان كما في مورد كما مثل سبب الاستحالة، فإنه إذا استحال الكلب ملحا يطهر. هل أنه يطهر لأن الاستحالة مطهر؟ يقول لا، يقول الصحيح أن العرف يرى أن النجاسة تعلقت بعنوان الكلب، وكونه كلبان له الموضوعية، فلو صار ملحا فقد تغير العنوان، تبدل الموضوع أصلا بهذا العنوان، كون المادة كلبان لها مدخلية في ثبوت الحكم، فلهذا يرتفع الحكم بارتفاعها، فلا شك في ذلك ولا حاجة هنا إلى الاستصحاب، لأننا نقطع بارتفاع الموضوع فنقطع بارتفاع الحكم.
لا يجوز الاستصحاب.
الحالة الثالثة أن لا يستفاد أحد الأمرين من الدليل، فنشك في بقاء الحكم بعد تبدل العنوان لاحتمال مدخلية العنوان في ترتب الحكم، فهذا هو مورد جريان الاستصحاب التحقيقي. لازم نفترض هالفرضية أن هناك عنوان أخذ في موضوع الحكم، هذا العنوان نحتمل دخالته. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بأنه مهم جدا أن الاستصحاب التعليقي يتقوم بركنين. شو سوي الاستصحاب التعليقي؟ هذه الأمور خفية جدا في الأصول، إنك تطبق استصحاب تعليقية احفظ هاي الأمرين. كل استصحاب تعليقي يتوقف على أمرين. الأمر الأول أنه توجد خصوصية نعلم بدخالتها في ثبوت الحكم بلا إشكال، ولكن هذه الخصوصية غير موجودة في الزمان السابق. فمثلا الغليان نعلم بأنه دخيل في ثبوت النجاسة أو الحرمة للعناب للعصير العنبي، وما عندنا شك، ولكن للأسف عزيزي ما أدري، الغليان لم يكن موجودا في الزمان السابق، فالخصوصية التي نقطع بدخالتها غير موجودة في الزمان السابق. هذا ركن أول، يعني لازم تبحث عن خصوص الصحاب الدقيقة بتقوم في الفرق بين التعليق والتنجيزي. الخصوصية التي نقطع بدخالتها غير موجودة في الزمان السابق، فأقول هذا العناب يحرم إن غلا، ما أقول إلا حرام، ما أقول أقرام. فإذا جئت للزمان الأول في الساعة الأولى لا أستطيع أن أتي بقضية منجزة، هذا العنب حرام، لا ما أقدر، لأنه هناك خصوصية يقطع بدخالتها في الحرمة غير موجودة في الزمان الأول، فتصير القضية تحت، يقول هذا يحرم إن غلا، يحرم إن غلا، ينجس إن لا. هي الركن الأول. نعم.
بل أقطع بعلم الحرمة.
أقطع الحرمة الفعلية. نعم. الحرمة التعليقية. الركن الثاني أن هناك خصوصية، أحتمل دخالة في الحكم وهي الحرمة أو هو الحرمة أو النجاسة، وهذه الخصوصية كانت موجودة في الزمان السابق بعكس غير موجودة في الزمان التالي. بعكس الخصوصية المقطوع بها ما موجودة، الخصوصية المشكوكة كانت ما موجودة، كالرطوبة رطوبة العنب. فأقول هذا تارة رطب فيسمى عنب، تارة غير رطب يسمى زبيب. فأقول الرطوبة لا أعلم هل هي دخيلة في الحكم بالنجاسة والحرمة أو أنها غير دخيلة، ولكن الحمد لله موجودة الآن في الزمان الأول على كل حال. فأقول هذا الآن، هذا اللي أنت تحكي هذا يحرم إن غلا، لأن الخصوصية المحتملة موجودة. هذا الركن. فإذا فرض أنه في الزمان اللاحق الخصوصية المقطوع بدخالتها شنو تحقق الغلنا، ولكن للأسف ديني بقى ما فيش على راحتك، الخصوصية التي تحتمل دخالتها وكانت موجودة ارتفعت، فستشك حينئذ في بقاء شنو الحكم. فأقول كنت على يقين سابق في الصباح أن هذا يحرم إن غلا، أقطع بالقضية التعليقية، أقطع بثبوت الحرمة على تقدير الغليان. الآن في الظهر قد تحقق الغليان، ولكن أشك في بقاء الحرمة التعليقية على القضية يحرم إن غلا، ما أدري أن هذا الآن يحرم إن غلا، لأنه أحتمل أن الرطوبة دخيلة في الحكم بالحرمة، فأشك في بقاء يحرم إن غلا، أشك في بقاء القضية التعليقية، لأن حتى لو صار اليوم ما أدري لعله هم ما يحرم لأنه أحتمل دخالة الرطوبة. فهنا يأتي المعنى، كنت على يقين سابق بقضية تعليقية بثبوت الحكم التعليقي لهذا الموضوع، فأحرز أن هذا يحرم إن غلا، وبعدما زالت الخصوص مشي الشكل لك تشبع تتشوف وكسر غليان، أقول ها في خصوصية كنت أحتمل دخالة كانت موجودة الآن ارتفعت، فأشك في بقاء أن هذا يحرم إن غلا. فيراد بالاستصحاب التعليقي أن نثبت، بل نثبت هذه القضية في الزمان اللاحق ببركة الاستصحاب، فنبقي القضية التعليقية للزمان اللاحق. فأقول ببركة الاستصحاب ثبت تعبدا أن هذا يحرم إن غلا، وأضم إلى ذلك الوجدان أن هذا غلا، فيترتب الحكم من باب أن الحكم يترتب بثبوت الكبرى التعبدية والصغرى الوجدانية. فهل يجري الاستصحاب أو لا؟ دائما اصحاب التعليق هكذا الطبقة. وهنا يوجد عندنا مشاكل عندنا. أولا، هل الاستصحاب يشمل القضايا التعليقية أو لا؟ ومنشأ المشكلة حيثيتين، ومنشأ المشكلة حيثيتان. الحيثية الأولى أن التعليقي ليس شيء موجود، لأن الوجود يساوق التشخص، فما في شيء معلقة، هذا أمر عدمي. الآن في حلية، يعني في الزمان السابق هناك حلية، وهذه الحرمة المعلقة شيء غير موجود، شيء معدوم، فكيف يجري الاستصحاب فيه؟ هاي مشكلة. كيف يجري الاستصحاب في شيء لا واقع له أم فرضي؟ هذا منشأ. منشأ آخر لو قلنا مفرضي، فإنه القضية التعليقية ليست من المجهولات الشرعية. الشرع ما قال يحرم إن غلا، الشرع ماذا قال؟ قال العنب المغلي حرام، لا تخفي المطلع، والعنب غير المغلي حلال. هل قال فالجعل الذي صدر من الشارع العنب المغلي حرام، العنب الغير المغلي حلال، أما يحرم إن غلا هذه أمور انتزاعية، أمور اختراعية، وليس من قبيل المجهولات الشرعية، فلا حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي، فكيف يجري فيه الاستصحاب؟ كيف أنت تخلق لك أشياء يا شيخنا وتجري فيها الاستصحابات؟ لا هو موضوع لحكم شرعي ولا هو حكم شرعي. هل ركز علينا الاستصحاب؟ الشرع يعبدنا في أدلة الاستصحاب، إما بحكمه أو موضوع حكمه، مو بقضايا انتزاعية عقلية تحليلية. خالي صارت كم مشكلة الحين؟ مشكلة واحدة لها تصويرين. المشكلة إذا المشكلة واحدة ذات بعدين حيثيتين، كيف تجري الاستصحاب في وين؟ في القضية التعليقية. منشأ السؤال إما العدم شيء معلوم أو أنه لا موجود لكنه أمر انتزاعي ومن المجهولات الشرعية، وظاهر دليل الاستصحاب التعبد بالحكم أو موضوع حكمه. مشكلة أخرى، المشكلة الثانية، أن هذا أنه جرى الاستصحاب، أزيد من هذا فهو معارض لاستصحاب آخر، وهو استصحاب منجز وهي حلية. فأقول أضع يدي على هذا، فتقول هذا يحرم إن غلا، وتجري استصحاب شنو؟ هذا يحرم إن غلا في زمان الله. نقول أيضا عندنا يقين سابق منجز، هذا حلال، ليش تطول المسافة؟ هذا حلال قبل الآن فعلا، شنو فعلا؟ حلال. أشك الآن بعدما غلا وزالت الرطوبة، أشك هل ما زال حلال أو لا؟ أستصحب الحلية، فيكون الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب تنجيزي، فيتساقط الاستصحابان. فجت مشكلة، هل أحدهما حاكم على الآخر أو ليس بحاكم؟ إشكال ثالث عمقه الأعلام المتأخرون، هذه الإشكالات الشيخ يلتفت إليها، بس هذه الإشكال الثالث المشكلة، أنه الاستصحاب التعليقي بضم الصغرى الوجدانية هل يثبت الحكم الفعلي أو أصل يثبت؟ أنت الآن جريت الاستصحاب التعليقي، ما هو التعليقي؟ يحرم إن غلا، ثبت الغليان بالوجدان، من قال أنه يتحقق فعلية الحرمة والمجعول؟ أليس استصحاب الجعل لإثبات المجعول أصل مثبت؟ وضح الفكرة؟ هنا محتاج العويصة، استصحاب الجعل لإثبات المجعول بضم كون شرط وجداني ألا يخرج المورد من كونه أصل مثبت؟ فهل هذا أصل مثبت أو أصل غير مثبت؟ عندنا مجعول، عندنا جع، تارة نقول الأذى مترتب على الجعل فقط والشرط والمجعول، دقيقوا في المطلع، تارة نقول الأذى زائد موضوع. ارجع بالتعبد والموضوع بالوجدان، تحقق الموضوع المركب للأثر. ترى بنقول الأثر للمجعول، المجعول أمر بسيط. الأثر للمجعول لا للجعل زائد الموضوع. ويظهر من كلمات النائب لأن الآثار للمجعول، مو الآثار لموضوع مركب من جعل زائد موضوع. جعل موضوع هذا ليس موضوع الآثار، يصر على أنه شنو؟ مجعول. كيف نثبت المجعول؟ فيقال ما عندنا آية أو رواية تقول إذا ثبت الجعل وعلمت بالموضوع تحقق المجعول. هذه كلها ملازمات عقلية، سيرة عقلائية، ارتكازات عقلائية. ما في عندنا رواية أو آية تقول، فهذه ملازمات عقلية، فكيف ثبت المجعول؟ هذا إشكال عويص في كلمات الأعلام تعرض له أعلام المتأخرين، بل حتى في كلمات الإنجليزية غير واضح هذا الإشكال. في كلمات السيد الخوي موجود، في تمثيل الشيخ صدر موجود، اللي تعرضنا له في الحلقة الثالثة أيضا، وتعرض له سيد الحلقة الثالثة. إذا فرق أن تقول موضوع الأثر مجعول، ما تقول موضوع الأثر عبارة عن الجعل زائد الشرط أو الموضوع. فيحكي البحث ما هي حقيقة المجعول؟ هل المجعول شيء غير الجعل الموضوع؟ هل المجعول شيء وراهم؟ بحث دقيق، هذا أبحاث دقيقة فقط يبين لكم المشاكل في الاستصحاب التعليقي. هذه فكرة الاستصحاب التعليقي وهذه مشاكله. ولأجل تمامية بعض الإشكالات التي ذكرناها ذهب الأكثر من الأصوليين، أكثر الأصوليين الآن لا يرون بعد الشيخ العظام والنائي، لا يرون بعد الشيخ العظام صفر وذاقون، لا يرون جريان الاستصحاب التعليقي. يأتي إن شاء الله بيان ما أفاده المصنف.